بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب أصول السنة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن أهل السنة: يؤمنون بالشفاعة. وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالشفاعة. الإيمان بالشفاعة هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن مما قد دلت عليه النصوص أن الشفاعة حق وثابتة، وهي تشريف للشافع وتعلية لمكانه، ولا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع، ورضا منه سبحانه وتعالى على المشفوع له. فلها شرطان: إذن للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع بينهما في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: أهل السنة يؤمنون بالشفاعة، أي يثبتونها ويعتقدون أنها حق. قال: وقال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، المقام المحمود الذي يغبط الأولون والآخرون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، هو الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد بن وحد ابن فهمون قال حدثنا أبو داود عن البصرة بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي للكبائر من أمتي.
هذا من الأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت الشفاعة وأنها حق. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي أي قد ادخرها عليه الصلاة والسلام وجعلها لأهل الكبائر من أمته. ولعل مما يوضح هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي دعوة، وإن كل نبي تعجل دعوته، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالشفاعة حق. وفي هذا الحديث قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي أي طلبه عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن ينجيهم من النار وأن يخرجهم منها، هذه حق دلت عليها النصوص الصحيحة، ومن هذا الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن الله عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم على فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.
هذا الحديث في جملة من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه العظيمة، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل جميع البشر وخيرهم وأعظمهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهو سيد ولد آدم وهو إمامهم ومقدمهم وأعظمهم مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأول من تنشق عنه الأرض، وهذا فيه أن الموتى يبقون في الأرض في قبورهم ويكون خروجهم منها يوم القيامة، تنشق الأرض ويخرج الموتى من القبور، فهم باقون في قبورهم حتى من أكلت الأرض جسده، حتى من أكلت الأرض جسده إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعث العباد، فإن كل ذرة أكلت من الجسد تعود، والذي يبعث هو جسد الإنسان نفسه ليس جسدا آخر، وإنما نفس الجسد الذي أطاع أو عصى، الذي عبد أو لم يعبد، نفس الجسد يعاد، وتعاد كل ذرة أكلت من جسده أكلتها الأرض إلى مكانها كما كانت، ثم يبعث من قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض أي يوم البعث، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام جسده باق في قبره صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ينشق القبر يوم القيامة، وإنما ينشق يوم القيامة. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها رد على أهل الخرافة والدجل الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من القبر أو أنه يمد يده ويصافحهم، أشياء من هذا القبيل تكثر عند أهل الخرافة والدجل على عباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جسده في قبره، وإنما يكون خروجه من القبر يوم القيامة، وهو أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وأول شافع وأول مشفع. وهذا موطن الشاهد من الحديث في إثبات الشفاعة، وفيه أيضا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه أول شافع، وفي قوله أول شافع هذا يدل على أن ثمة شفعاء آخرين لكنه أولهم وخيرهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا الشفاعة تكون يوم القيامة التي هي لأهل الكبائر، تكون منه عليه الصلاة والسلام ومن عموم الأنبياء والملائكة تشفع، والصالحون من عباد الله أيضا يشفعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سيرة بن زفر قال سمعت خديجة رضي الله عنه يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في سعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تكلم نفس إلا بي.
كأنها مضبوطة في ينفذهم ولا لا ولا ما بالفتح، يعني في بعض النسخ مضبوطة بضم الياء ينفذهم، لكن الأكثر في الرواية عند المحدثين بالفتح، الأكثر في الرواية عند المحدثين بالفتح، فتح الياء ينفذهم البصر كما قرأ قارئنا الكريم، أي يستوعبهم ويشملهم. نعم.
ولا تكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ننزع منك إلا إليك، تباركت وتعاليت وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المأمون الذي وعده الله عز وجل.
هذا من الأحاديث التي فيها ثبوت الشفاعة، شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الشفاعة توسل، الشفاعة توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحمد وثناء وتعظيم لله عز وجل، ثم من بعد ذلك يأتي الطلب فيقول الله له اشفع اشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام شفاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لمن رضي الله عمله، أما من لم يرضى عمله حتى وإن حصلت شفاعة ممن لهم المكانة عند الله سبحانه وتعالى فإن الشفاعة لا تقبل، فإن الشفاعة لا تقبل. فالشفاعة حق وشرطها إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن مضاح عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاص عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون. قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان. فيقول: ما لك؟ فيقول: تذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا. قال: فيقول: فإنك لأنته. قال: فيقول: نعم. قال: فتشفع فيه. قال: ويقول رجل منهم: يا فلان، لرجل من أهل الجنة، أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنته. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع له فيشفع فيه.
نعم، هذه من الشفاعة للعصاة، لكن الحديث غير ثابت، هو قد رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف، لكن الشفاعة ثابتة دلت عليها النصوص الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناس من الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: وما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. المراد بالقوم هنا عصاة الموحدين، المراد بالقوم هنا عصاة الموحدين، أما الكفار فهم قوم لا يخرجون من النار بل يبقون فيها أبد الآباد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالكفار مخلدون في النار أبد الآباد، وإنما الذين يخرجون من النار هم عصاة الموحدين. ولهذا ينبغي أن يعلم أن دخول الكفار للنار دخول تخليد، وأما دخول عصاة الموحدين للنار فهو دخول تطهير، دخول تطهير. فإذا طهر بالنار من موبقاته وذنوبه التي يدون الكفر بالله عز وجل أخرج من النار، وأما الكافر فإن خبثه الذي هو الشرك والكفر بالله لا تطهره النار، ولهذا يدخل من أجل أن يخلد فيها ويبقى فيها أبد الآباد. قال محمد رحمه الله تعالى: أهل السنة يؤمنون لأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته، هذا عائد على إدخال الجنة برحمته تعالى تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية الكريمة فيها معنى يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بموضوعنا، وهي أن الكفار يحصل منهم الندامة في مواطن عديدة، يحصل منهم الندامة في مواطن عديدة، ومن هذه المواطن حينما يرون عصاة الموحدين يخرجون، حينما يرون عصاة الموحدين يخرجون من النار، فيود الكفار حينما يرونهم يخرجون من النار لو كانوا مسلمين فيخرجون معهم، فيخرجون معهم. فالآية فيها أن الكفار يندمون يوم القيامة على ما كان منهم من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدنيا، لكن هذه الأماني ما تفيد، هذه الأماني ما تفيد ولا تنفع. في آخر سبأ الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هذا تصوير لحاله وبيان لحاله، أنى لهم التناوش، الأماني ما تفيد في ذلك اليوم. قالوا آمنا، يعلنون الإيمان في ذلك اليوم، وقد كفروا أي في الدنيا بالله سبحانه وتعالى، ثم يقول آمنا يوم القيامة، لكن هذا الإيمان مثل ما وصفه الله من مكان بعيد، من مكان بعيد، يعني بعيد عن دار الإيمان التي هي دار العمل التي هي الحياة الدنيا، فلا يفيدهم ولا ينفعهم. قالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، كيف يحصلون وكيف يقبل منهم وهم بعيدون عن مكان العمل الذي يقبل فيه، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة دار الجزاء والحساب. ولهذا قال وقد كفروا به من قبل، أي في الحياة الدنيا، فلا ينفعهم ذلك ولا تنفعهم الأماني في ذلك اليوم. وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الذي يموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى هذه حاله، حتى لو حصل له شفاعة من أعظم الشافعين مكانة عند الله ما تنفعه. وفي هذا من القصص ما جاء في صحيح البخاري، وهي قصة عظيمة ومؤثرة للغاية. يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة. إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ما اتخذ غيرهما. انظر مكانته العظيمة عند الله. يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. هذا من التناوش من مكان بعيد، هذا من التناوش من مكان بعيد، ما يفيد. الآن لا أعصيك ما تفيد يوم القيامة. قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل: يا رب، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أخزى من هذا؟ قال فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: انظر. فينظر إلى جهته وإذا بديخ، الديخ ذكر الضباع، تتحول هيئته، هيئة والد إبراهيم، على شكل ذيخ الذي وذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته وتبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحلاء، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيف، ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا وأبناهم منزلة.
هذا الحديث في من هو متروك، أبو ميه بن يعلى، لكن المعنى الذي ورد في الحديث جاء في بلفظ مقارب في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. وقوله ويبقى شفاعة الرحمن، هذا اللفظ جاء نظير له في صحيح البخاري، وجاء قريب من هذا اللفظ في صحيح البخاري وبقيت شفاعتي، يقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي. قال أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله شفاعتي أي إرادتي من نفسي أن أغفر لهم أو أن أرحمهم، إرادتي من نفسي أن أغفر لهم أو أن أرحمهم. نعم. وقوله في 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 هذا الحديث فيؤمر بهم إلى نهر، هذا سبحان الله في بيان الصفة، وهذه ثابتة، صفة إخراج عصاة الموحدين من النار، صفة إخراج عصاة الموحدين من النار، يخرجون ضبائر مثل ما جاء في صحيح مسلم، وسيأتي أيضا الحديث لاحقا، أي دفعات لأن كبائرهم متفاوتة، لا يخرجان الكبائر كلهم في لحظة واحدة من النار، وإنما يخرجون على دفعات لأن الكبائر التي عندهم متفاوتة. ومن أراد الله سبحانه وتعالى خروجه من النار يأمر النار أن تحرقه، أن تميته إماتة، مثل ما جاء في هذا، قال صاروا فحما يعني يتفحمون، يصبحون قطع من الفحم، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة، جاء في بعض يقال له الحياة، وهذا جاء في البخاري أيضا أنه يقال له الحياة، فيلقون يعني هذه القطع من الفحم تلقى في نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. الغثاء وجاء أيضا في بعض الفاظ الحديث في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الغثاء يحمله السيل، يعني الغثاء ما يحمله السيل، إذا جاء السيل يطفح يحمل ما في الوادي من البذور ثم يلقيها على جنبته الوادي فتنبت وتحيا بمائه، فهؤلاء يحيون بماء نهر الحياة كما تنبت الحبة التي يحملها السيل، حتى قال عليه الصلاة والسلام ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني هؤلاء ينبتون ويحيون بماء نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى يحيى قال وحدثني عثمان عن حماد عن ابراهيم عن عبقره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول اهل النار لمن دخلها من اهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما اغنى عنهم، قال فيقف لهم الرب
لعلها فيغضب كما في المصادر فيغضب لهم نعم.
قال فيغضب لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
في الإسناد من هو متروك هو عثمان بن عبد الرحمن الراوي عن حماد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن أبي رباح عن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك بحسك استعدان ثم يستجيب الناس فناجي مسلم ومخدوش به ثم ناجي ومحتبس منفوس فيها فإذا فرض الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجال كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون يا ربنا عبادا من عبادك، وفي نسخة عبادا من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم، قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه، قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى أصابع ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من أزرت ومنهم من أخذته إلى ثديه
ولم تغش الوجه، حرم الله على النار أن تأكل مواطن السجود من بني آدم. نعم.
قيل يا نبي الله ما نار الحياة، قال وصف أهل الجنة فينبتون كما ينبت الزرع في بثار السيل ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. قال ثم يتحنن برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم، يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد، والإسناد هذا الذي عند المصنف فيه ضعف، لكن الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين مع اختلاف في ألفاظ، في بعض الألفاظ التي في الحديث، لكن الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه بيان صفة خروج العصاة، عصاة الموحدين من النار، وأنهم يلقون في نهر الفردوس ويحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد رحمه الله: أهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
هذا الباب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، هذا من أشراط الساعة وعلاماتها، لأن الساعة لا تقوم حتى تظهر بين يدي قيامها علامات عظام تدل على قرب قيام الساعة واختلال هذا الكون، فلا تقوم إلا بعد هذه العلامات، والعلامات علامات صورة وعلامات عظمى، وقيام وطلوع الشمس من مغربي هذا من العلامات العظمى الكبيرة. ومن شأن هذه العلامات الكبيرة لقيام الساعة أنه إذا خرج واحدا منها لا ينفع الإيمان، إذا خرج واحدا منها فإن الإيمان حينئذ لا ينفع، كما قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلع طبع على كل قلب بما فيه، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا جميعا لكن إيمانهم لا ينفع. والسبب أن إيمانهم يكون حينئذ إيمان مشاهدة، وإيمان المشاهدة لا ينفع، وإنما النافع إيمان الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة الإيمان حينها هو إيمان مشاهدة فلا ينفع، فالنافع من الإيمان هو إيمان الغيب، الذي يرى الموت فيؤمن لا ينفع، والذي يرى الآيات العظيمة التي دلت على اختلال هذا الكون وقرب قيام الساعة أيضا لا تنفع الإيمان في مثل ذلك لا ينفع، وإنما النافع هو الإيمان بالغيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى.
وهذه آية سبحان الله عظيمة جدا، يعني يفاجأ الناس يوم الأيام وإذا بالشمس تطلع من المغرب، يعني بعد أن تغرب يكون طلوعها عليه من المغرب، وهذا الطلوع من المغرب فيه اختلال الكون وتغير نظامه، وأن الدنيا آذنت بالرحيل والانقضاء ودنت الآخرة، ويرى الناس هذه الآية العظيمة فيؤمنون لكن لا ينفعهم إيمانهم لأنه إيمان مشاهدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله بن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، يعني في هذا الحديث أن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن إيمانهم لا ينفعهم، لا ينفعهم، لأن الإيمان النافع هو إيمان الغيب. وأما هذا الإيمان الذي شاهدوا فيه هذه الآية العظيمة فآمنوا، لا ينفع الإيمان حينئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحيى قال وحدثنا حماد بن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عساد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق.
نعم، يعني المراد بفتح باب التوبة أن التوبة تقبل من التائب في أي ساعة من ليل أو نهار، فمن تاب قبل الله سبحانه وتعالى توبته. لكن هذا الفتح لباب التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها، فإذا طلعت أغلق، يعني معنى أغلق أن التوبة لا تقبل حينئذ. إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة حينئذ لا تقبل، لأنها كما قدمت عن مشاهدة فلا تنفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحيى وحدثني المعنى عن ابي اسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ان الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فاذا ارادت ان تطلع تقاعست حتى تضرب بالعمق وتقول: يا رب اني اذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على وادي ادم تجري حتى تاتي المغرب، فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر اليها، ثم تستأذن فيؤذن لها، فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تنظر فيه، فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. ألا قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية.
هذا الحديث في إسناد المعلى وهو بن هلال الكوفي، هذا كذاب وضاع، فحديثه لا يلتفت إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحيى قال حدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها شمس من مغربها طولها قبل 3 ليال.
هذا الحديث أيضا لا يثبت، لأن في إبراهيم بن محمد قال من حجر متروك، فهو حديث غير ثابت. قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس مغربها طولها قدر 3 ليال. الأصل أن الليالي كما هي، ولا يقال بشيء من ما هو خلاف ذلك إلا بدليل، وهذا الحديث في هذا المتروك فلا يحتج به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال محمد رحمه الله تعالى: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
قال: باب الإيمان بخروج الدجال. الدجال واحد من ولد بني آدم، جعل الله سبحانه وتعالى خروجه في آخر الزمان آية من آيات الساعة العظام، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة خرج عليهم وهم يتذاكرون الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. فخروج الدجال هذا آية من آيات الله التي تدل على قرب قيام الساعة. والدجال واحد كما قدمت من بني من ولد آدم من ذريته، وجاء نعته في السنة بأنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث نبيا إلا أنذر أمته المسيح الدجال، ما بعث الله نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. هذا الإنذار الذي تضافر عليه جميع النبيين يدل على أن فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا. وفعلا عندما تقرأ السنة فيما جاء في هذه الفتنة تجد أشياء عظيمة للغاية، عظيمة للغاية مما يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من أمور خارقة للعادة تفتن خلقا كثيرا به، مثل أنه يمر على القرية فيدعو أهلها أن يؤمنوا به، فإذا آمن أهلها به قال للسماء أمطري فتمطر، وقال للأرض أنبتي فتنبت، وإذا لم يؤمنوا به أمر كنوزها أن تخرج فتتبعه كنوزها وتبقى أرضا قحلاء لا شيء فيها. فتنة عظيمة جدا للغاية، هي أشد الفتن وأعظمها. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا أنذر أمته الدجال، واسمه الدجال من الدجل وهو الكذب. فالحاصل أن أهل السنة يؤمنون بخروج الدجال لثبوت ذلك بالأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم يؤمن بخروج الدجال ويتعوذ بالله من فتنته، بل أمرنا دبر كل صلاة أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، يعني هذا الحديث فيه عظم شأن التعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبعض العلماء يرى أن هذا من الواجبات، يرى أن هذا من الواجبات التي تجب على المسلم في صلاته أن يستعيذ دبر كل صلاة من هذه الأربع بهذا اللفظ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا يدل على العناية بالألفاظ وضبطها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه.
كما
وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه.
ما في به
في الحاشية ساقية في نسخة.
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور وإنه يجي معه مثل الجنة والنار. هذا الحديث أولا يدل على أن الأنبياء قبله أنذروا أممهم المسيح الدجال، ويفيد من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار من الدجال أكثر تفصيلا من الأنبياء قبله، في وصف الدجال وبيان نعته، فما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أكثر تفصيلا مما ذكره الأنبياء قبله، ولهذا قال لم يحدث به نبي قبلي، يعني فيه تفاصيل ذكرها لم يذكرها الأنبياء قبله. قال إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، وهذا أيضا مما يفتن به الناس، يأتي من أطاعه دعاه إلى جنته، ومن عصاه أخذه إلى النار وأمر به أن يلقى في النار، فيفتن الناس يفتن الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الإيمان وأهل الطاعة، يقول فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، لو بلي أحد به فلا يغتر، فإن التي يقول هي الجنة فهي النار، التي يقول هي الجنة فهي النار، لأن فيها معصية لله سبحانه وتعالى وطاعة لهذا الدجال الأكبر الذي يزعم أنه رب العالمين، هذه النار، وهذا الذي يفضي إلى النار. والتي يقول إنها النار هي الجنة، لأن التي يقول هي النار يعني بموجب عصيانه، وعصيانه هو الذي يكون به الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته. وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين كنا كأن عينه عنبة طافية.
هذا مما جاء في الأحاديث من ذكر وصفه إنذارا منه وإعلاما بحاله، قال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. فهذه علامة بينة في وجهه، نقص بين في وجهه ويزعم أنه رب العالمين، وهذا النقص البين في وجهه، ومع ذلك مع العور الذي في عينه البين يصدقه من يصدقه سبحان الله، وإلا فيه هذا النقص البين الذي يدل على كذبه وافتراء، حتى وإن كان مع مثل الجنة ومثل النار والأمور الخارقة العادة التي تبهر الناس، وفيه هذه العلامة البينة وهي عينه كأنها عنبة طافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الجبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي عليه السلام قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل من كره عمله.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس ويحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وهذا ثبت في الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. هذه كلها يعني أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حتى لا يغتروا بالدجال. الدجال عندما يخرج يدعي أنه رب العالمين ومعه تلك الآيات التي يفتن فيها الناس، فانظر هذه القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حتى لا يغتروا بما عنده. القاعدة الأولى لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، يقول عليه الصلاة والسلام لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه قاعدة في الباب. فهذا الذي يدعي أنه رب العالمين، رب العالمين لا يراه الناس إلا بعد الموت، فرؤية الله يوم القيامة، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لم ير الله صلوات الله، عرج به إلى السماء ولم ير الله، رؤية الله يوم القيامة موسى لما طلب من الله أن يراه قال لن تراني، الرؤية يوم القيامة، في الدنيا لا تكون لأحد، رؤية لله. فإذا هذا الذي يقول إنه رب العالمين ويخرج على الناس في الدنيا هذا مفتري، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، لكن من يقرأ هذه الكلمة؟ هل يتتعلق بالمعرفة بالقراءة؟ هل يتتعلق بالمعرفة بالقراءة؟ لا، يقرأها القارئ وغير القارئ، تتعلق بالإيمان، تتعلق بالإيمان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يقرأه من كره عمله، يقرأه من كره عمله. أما سبحان الله من يفتن بعمله لا يرى هذه الكلمة المكتوبة بين عينيه، لا يرى هذه الكلمة المكتوبة بين عينيه. هذه القاعدة الثانية، أن مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، كتابة حقيقية بين عينيه، لكن هذه الكتابة لا يراها كل أحد، وإنما يراها المؤمن الذي يكره عمل الدجال. وهذا يؤكد لنا أهمية التعود المستمر من الدجال، لأن التعود من المكروه، من المبغض من شره، ومن هذا المكروه المبغض من شره وفتنته، فيلازم الإنسان هذا التعود بالله سبحانه وتعالى من هذا الدجال المكروه المبغض. والأمر الثالث تقدم معنا قريبا من القواعد في هذا الباب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه ثلاث قواعد، هذه ثلاث قواعد في هذا الباب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تحصينا للأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا محمد بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن موسى بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل حد من حدود الله فلا تخدعن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
هذا الأثر يعني عن عمر هو ضعيف الإسناد، لكنه اشتمل أمور يعني عديدة، هي يكذب بها الناس. قال إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتنن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس المغربية وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار، وبأقوام يخرجون من النار. وهذا الخبر عن عمر بن الخطاب أورده الإمام الآجري في كتاب الشريعة رحمه الله، وعقد أو بنى عليه أبواب عديدة عقدها عقب هذا الأثر، فليرجع إليه في كتاب الشريعة، يعني أورد هذا الأثر ثم بنى عليه أبوابا كثيرة، بناها على هذا الباب، بدأ أولا بالرجم ثم ذكر هذه الأشياء التي يكذب بها الناس، وذكرها واحدا واحدا، كل واحد منها أفرده في باب، وهي جاءت أبواب حسب ما جاء في هذا الحديث: الدجال والميزان والحوض وطلوع الشمس والشفاعة وقام يخرج النار، جاءت مرتبة في الشريعة الأجري في أبواب عقب إرادي رحمه الله تعالى لهذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بنزول عيسى وحقه الدجال. قال محمد رحمه الله تعالى: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وحقه الدجال. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. نزول عيسى آية من آيات الله عز وجل في آخر الزمان، ينزل من السماء، لأنه لم يقتل بل رفعه الله إليه، أي إلى السماء، ويوم القيامة ينزل حكما عدلا عليه صلوات الله وسلامه، ويحكم الناس بالقرآن، يحكم الناس بالقرآن، ونزوله آية من آيات الساعة، ويكون موت الدجال وقتله على يدي عيسى عليه السلام كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل ببعض الآيات في القرآن على ذلك، منها قول الله تعالى وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى، أي آية من آياتها وعلامة من علاماتها، علم للساعة أي دليل على الساعة، والمراد بذلك نزوله آخر الزمان. وأيضا قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به أي عيسى قبل موته، يعني في آخر الزمان، لأن موته في آخر الزمان بعد أن ينزل إلى الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة اللعنات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، أي أرادتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سقط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيملك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى ترتع القصد مع الإبل، والنمور مع البقر، والدياب مع الغنم، ويلعب الإيمان بالحيات ما يقر بعضهم بعضا. قال محمد ثياب ممصرة هي التي فيها شفرة خفيفة.
قال رحمه الله، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لكنه عن الحسن، الحسن هو البصري تابعي جليل رحمه الله تعالى، فحديثه مرسل عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل من مراسيل الحسن رحمه الله تعالى. والإمام أحمد وغيره روى هذا الحديث بلفظ مقارب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، بلفظ مقارب لما هاهنا. وقوله في هذا الحديث الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، المراد بالعلات الزوجات، الزوجات، يقول أنبياء إخوة لعلات، وضح ذلك بقول أمهاتهم شتى ودينهم واحد، المراد أن شرائع الأنبياء مختلفة لكن العقيدة واحدة والأصول واحدة، فهم على عقيدة واحدة وعلى أصول واحدة، وهذا فيه أن العقيدة عند الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واحدة، الاختلاف في الشرائع، ولهذا قال العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ، العقيدة لا يدخلها نسخ لا من شريعة نبي إلى نبي ولا أيضا في شريعة النبي الواحد، النسخ في الأحكام والشرائع، أما العقيدة واحدة، إيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان، هذا ما ينسخ، هذا شيء واحد عند الأنبياء كلهم. قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، وهذا موضع الشاهد من الحديث، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل، هذه صفة عيسى، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين. قال محمد المؤلف رحمه الله الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة، فمعنى بين ممصرتين أي بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة، إلى الحمرة والبياض سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمان الملل كلها غير الإسلام، ما يبقى إلا الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، يعني يصبح في الأرض أمن عجيب جدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة عليه، قال ترتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا أي من شدة الأمنة التي تقع في ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال. قال فلا تبكين فإن يخرج أنا حي أبكيكموه.
ذكرت الدجال، هذا خوف الصحابة من هذه الفتنة، كانوا يجلسون يتذاكرون فتنته ويحذر بعضهم بعضا من فتنته. نعم.
فإن يخرج أنا حي أبكيكموه وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور وإنه يخرج معه يهود وأصفهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة ولها يومين سبعة أبواب على كل باب ملكان فيخرج إليه شرار وفيها فينطلق حتى يأتي جداء فينزل عيسى فنقتله ثم ينقذ عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منها أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا.
نعم، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها هذه الفتنة، فتنة الدجال، وأيضا نزول عيسى، وأن قتله على قتل الدجال على يدي عيسى عليه السلام أو بيد عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منها إماما عدلا وحكما مقسطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم بالساعة قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة لا تشكن فيها.
نعم، هذا الأثر في تفسير الآية وإنه لعلم للساعة، وإنه أي عيسى، أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة أي علامة من علامات قيامها، وإنه لعلم للساعة، الضمير في وإنه عائد على عيسى، ولما ضرب عيسى في الآية قبلها قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، فالضمير عائد عليه عليه السلام لعلم أي دليل على الساعة وأمارة من أماراتها. فلا تمترن بها، الضمير هنا عائد على الساعة أي لا تشكن فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدث مكادة في قوله وإن في الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليه شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
قال
حدثني قتادة في قوله وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليه شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
في هذا الأثر عن قتادة تفسير لهذه الآية الكريمة، تفسير لهذه الآية الكريمة، وأن المراد بقوله قبل موته أي موت عيسى إذا نزل يوم القيامة، ففيها شاهد لهذه الآية من آيات الساعة وهي نزول عيسى في آخر الزمان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.